الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجلية من الآثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلم يبقى مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، فلم يبقى مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، فكل ما يحتاجه المسلم مما يتعلق بأمر دينه موجود في كلام من مضى من أئمة السلف من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم، فلم يبقى مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف. فما على المرء إلا أن ينظر في علوم من مضى، ويقرأ في كتب الآثار التي جمع مؤلفوها الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وعن التابعين كمصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة وهكذا السنن الكبرى للبيهقي وكتاب الأوسط لابن المنذر وغير ذلك من الكتب التي اعتنت بجمع الآثار، وهكذا في مصنفات الأئمة أصحاب المذاهب موجود فيها العلم الكثير. قال: وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وهذا فيما يتعلق بأمور العبادات، فما يتعلق بأمور العبادات فالشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فهو بدعة من البدع، ولو كان من العبادات والسنن لجاءت به الأدلة أو الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: بل الرشد كله في اتباعهم واتباع السنة التي نقلوها وعملوا بها، هذا هو الرشد، وما سوى ذلك فهو الغي والضلال والبدع والأهواء. وقال علامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله يتكلم عن اتباع السلف: الاقتداء بهم والاتباع لطريقتهم هو طريق النجاة، حسب ما نبه عليه حديث الفرق في قوله: ما أنا عليه وأصحابي. والحديث لا يثبت من حيث الإسناد، لكن من حيث المعنى معناه صحيح، وإلا من حيث الإسناد فإنه لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمعنى تدل عليه الأدلة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يدخل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ومن يشاغل الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين بمعنى ما أعنى عليه أصحابه. فأصل سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فمعنى الحديث صحيح تدل عليه الأدلة. وأما من حيث الرواية فالإسناد في ذلك لا يثبت. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله مبينا فضل علم السلف على الخلف: فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة. فكلام السلف رحمة الله عليهم كان قليلا لكنه كثير البركة بعكس كلام من جاء بعدهم. وهكذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كلام وجيز، أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، يتكلم بالحديث وربما يشرح في كتاب. حديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يستخرج منه 100 فائدة، ومنهم من يستخرج أكثر من ذلك، وتؤلف مؤلفات في حديث واحد من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القبيل، أوتي جوامع الكلم وفيه ما فيه من العلم الغزير. وهكذا كلام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه كان موجز مختصر وفيه ما فيه من العلم الكثير. فالعلم ما هو كثرة كلام، العلم موافقة الحق. فمن قال قولا وافق فيه الحق فهو صاحب العلم، ما هو كثرة الكلام وتنويع العبارات. قال: فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا هو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. وقال الإمام محمد إبراهيم الوزير رحمه الله: والواجب هو الاقتداء بالسلف في فهم نصوص الكتاب والسنة، ويسعنا ما وسعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. والواجب الاقتداء بالسلف في فهم نصوص الكتاب والسنة على ما سبق إيضاحه. وأن الإنسان لا ينفرد بفهمه ويفهم نصوص الكتاب والسنة فهما يخالف فهما مضى من السلف، فالسلف هم أدرى بمعاني كتاب الله ومعاني سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا لما انفرد الخوارج بأفهامهم ضلوا. وقال إمام الوادع رحمه الله: فالطريق الصحيح للإسلام هي طريقة السلف الذين يعبدون الله على بصيرة ليس فيها جدل المعتزلة ولا غلو الشيعة والصوفية، بل كتاب وسنة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال رحمه الله: السلف ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على فهمهم. نعم، هذا مما يجب، فإننا إذا لم نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف حرفنا معاني الكتاب والسنة. وقال أيضا رحمه الله: إذا قلنا نحن سلفي لا بد أن ندرس سيرة السلف وأن نقتدي بسلفنا. يعني ما هي مجرد انتساب، لا بد من صدق الانتساب، ما هي كالانتساب إلى القبائل والعشائر أو الانتساب إلى الآباء والأجداد. الانتساب إلى السلفية لا بد فيها من الصدق، أن يكون الشخص صادقا في انتسابه إلى السلفية لابد أن يقتدي بسلفه، سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين، وأن يتعلم علم السلف حتى يعمد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة. قال علام بن عثيمين رحمه الله: فلا والله نعلم طريقا خيرا من طريق السلف، قال: عناية السلف بتطبيق السنة. فالسلف رحمة الله عليهم جمعوا بين العلم والعمل، وعظموا السنة تعظيما بالغا. قال إمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال: أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج، لأن صلاته في الحقيقة مأخوذة من صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلقى صلاته عن عطاء، وعطاء عن ابن الزبير، ومن الزبير عن أبي بكر، وأبي بكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو كحال كثير من عوام الناس، أخذوا الصلاة عن آبائهم وأجدادهم جاهل عن جاهل، وحصل في الصلاة ما حصل من البدع والأمور المحدثة بسبب أنهم تلقوا الصلاة جاهل عن جاهل، ما مستعد أن يتعلم بين يدي العلماء وطلاب العلم، ما مستعد، ويأنف أن يتعلم الصلاة، وكأنه ما يتعلم الصلاة إلا من كان صغيرا أول ما يميز، فإذا كبر سنه يرى أن هذا من العيب في حقه أن يجلس وأن يتعلم الصلاة ويتعلم أمور الطهارة، كل هذا من الشيطان. العيب أن يبقى الشخص جاهلا، هذا هو العيب. أما أن يتعلم أمر دينه فهذه رفعة له وعزة وكرامة في الدنيا والآخرة. قال إمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الإسوانة التي عند المصحف، وهي الإسوانة التي يقال فيها إسوانة المهاجرين، ويقال لها أيضا الإسوانة المخلقة، ويقال لها إسوانة عائشة، وهي أشهر في إسوانة المهاجرين، وهي في الروضة، وقد سبق الكلام عليها في بعض الدروس الماضية. فيصلي عند الإسوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذا البخاري وهو في الصحيحين، ثابت في الصحيحين. فعلى كل، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يتمسكون بالسنن المستحبة أعظم من تمسكنا بالواجبات. نعم، يتمسكون بالسنن المستحبة أعظم من تمسكنا بالواجبات، ما يمكن أن يترك السنة ولو كانت من قبيل المستحب، ولا نكاد نتمسك بالواجبات إلا من رحم الله عز وجل. ولم يكن من شأنهم السؤال في أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هو من قبيل الأمر الواجب أو المستحب، ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ابتدروا لفعله سواء كان من الواجبات أو المستحبات، فالأمر عندهم سواء، يتمسكون بالمستحب كما نتمسك بالواجب وأشد رضي الله عنهم. قال إمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين. قال أنس: وأنا أضحي بكبشين، أن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، من آثار الصحابة في هذا الباب الشيء الكثير مما يدل على ما في قلوبه من تعظيم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. قال الخلال رحمه الله: حدثنا المروذي قال قال لي أحمد: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمته. وهذا شيء كبير فعله مع أنه من الأمور العظيمة، أعطى الحجام دينارا والدينار من الذهب، ما أعطاه درهما أعطاه دينارا، والحجام أجرته يسيرة، ربما تكون أجرته عبارة عن درهم من الفضة، والنبي عليه الصلاة والسلام من جوده وكرمه أعطى الحجام دينارا، 4 جرامات من الذهب مع ربع جرام، 4 جرامات مع ربع جرام، في هذه الأيام كم يبلغ 4 جرامات والربع؟ كيف؟ حد 150. طيب، فأعطى الحجام مثل هذا المقدار، والإمام أحمد رحمه الله يعني لم يكن من أثرياء الناس رحمه الله، لكن أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الأمر من شدة تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمته. قال أبو بكر الجاوردي رحمه الله لرجل: شعارنا أن نرفع أيدينا في الصلاة، فإن رفعت يديك وإلا فلا تصحبنا. ورفع اليدين في الصلاة من السنن، من الواجبات، لكن هكذا كانوا يتمسكون بالسنن مثل هذا التمسك الشديد، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. نكتفي بهذا وننتقل إلى صفة صلاة النبي.